لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم سادتي، وأمن من التجأ إليكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. رحلوا وما رحلوا هيل ودادي، إلا بحسن تصبره والطائر مهجتي إثر الركائب رائحات غوادي، ودعتهم وعلى الخدود مدامعي تهمي كأن بمقلتي غوادي. دار أين مضى ذوك أماله بعد الترحل عنك يوم معادي؟ العاب يا زمان وهان ما هان، يا ابن ام علي فرقاك ما هان. ليالينا المضت يا حسين ما هان، ليالي الحزن هل ردت علي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. انتهى البحث في المحاضرة السابقة إلى قوله تعالى: سبعا من المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقلنا أن سورة الحمد هي أشرف سورة وأفضل سورة في القرآن، وهي أم الكتاب، فاتحة الكتاب، ولذا القرآن ذكرها بهذه العظمة. أولا جعلت في أول الكتاب ومصدرة بالسور، هي في صدر القرآن وفي افتتاح القرآن. ثانيا الآية الشريفة من سورة الحجر، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وذكرنا الواو واللام وقد وآتيناك، وصل البحث إلى سبعا. لماذا عبر بسبعا؟ سبعا لأنها سبعة آيات فسميت بسبعا. المثاني ما معناه؟ المثاني قيل أنه مأخوذ من الاثنين، فلماذا تسمى سورة الحمد الاثنين؟ لأنها تقرأ في كل صلاة مرتين، وقيل لأنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. هذا إذا قلنا أن المثاني بمعنى الاثنين، ولكن القول الصحيح أن المثاني مأخوذ من الانثناء ليس من الاثنين. الانثناء بمعنى الانعطاف، تقول ثنيت ركبتي، يعني انعطفت طاوعتك في الجمع. والمثاني صفة من صفات القرآن أنه ينعطف بعضه لبعض، يفسر بعضه بعضا. ولذا الآية الشريفة تقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه. فمثاني يعني القرآن ليس آيات متناقضة البعض مع البعض، لا، هذه الآية تفسر تلك الآية، هذه الآية توضح تلك الآية، هذا معنى المثاني والانثناء. فسبع آيات سورة الحمد كلها انعطاف وبعضها يفسر البعض. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. طيب كيف كلمة سبعا تدل على عظمة سورة الحمد؟ كلمة سبعا تدل على عظمة سورة الحمد لجهتين. الجهة الأولى تنكير كلمة سبعا. العرب متى ينكرون الكلمة ومتى يعرفونها؟ هناك في علم النحو وعلم الأدب المعارف يذكرونها أكثر من خمسة: الضمير، اسم الإشارة، اسم الموصول، المدخول عليه الألف واللام، والعلم، والمضاف إلى هذه المذكورات. هذه تسمى بالمعارف. غير المعارف يعني الكلام يكون نكرة. طيب ما هي فائدة النكرة؟ طبعا الفوائد المذكورة للمعرفة وللنكرة ليس في علم النحو بل في علم البلاغة. البلاغة هو المتكفل لأسرار وفوائد تنكير الكلام وتعريف الكلام. فما هي الفائدة في تنكير الكلمة؟ أنت إذا استعملت كلمة نكرة ماذا تقصد من هذا التنكير؟ تنكير الكلمة فيه فوائد: أولا للتحقير، إذا أردت أن تحقر شيئا تنكر الكلمة. ثانيا للتعظيم، طبعا من أين تعرف أن هذا التنكير للتعظيم وهذا للتحقير؟ من سياق الكلام والقرائن الحالية والمقالية. فلماذا النكرة تدل على التحقير؟ لأنه هذا مجهول، هذا غير معروف، هذا مطرود، فيدل على التحقير. كيف نفس النكرة التي تدل على التحقير تدل على التعظيم؟ تدل على التعظيم بمعنى أن هذا الشيء لعظمته ولارتفاع شأنه العقول قاصرة عن إدراك هذا المعنى. ولذا نجد القرآن إذا أراد أن يذكر عظمة شيء يستعمل صيغة وما أدراكه، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. ما أدراك يعني خارج عن إدراككم أيها البشر، لأن يوم القيامة مو فقط في الأرض عظيمة، لا، ثقلت في السماوات، حتى في السماوات ثقيلة، حتى الملائكة في هلع وخوف وفزع من القيامة، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله لعظمة هول القيامة. ولذا أكثر من 100 اسم مذكور للقيامة في القرآن. لماذا هذه كثرة الأسماء؟ لأن القيامة لها حالات، الصاخة والقارعة والحاقة والواقعة وهكذا من الأسماء. ولذا يقول وما أدراك ما الحاقة. ليلة القدر لعظمتها وأنها غير مفهومة للآخرين، لا في التعيين ولا في الحقيقة ولا في الثواب ولا في الأجر ولا ماذا يحدث في تلك الليلة من نزول الملأ الأعلى من عالم الأمر وعالم الخلق إلى خليفة الله المطلق الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهي غير مفهومة. ولذا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فما أدراك يعني خارج عن الإدراك. فالعرب إذا أرادوا أن يبينوا عظمة الشيء ينكروا ذلك الشيء، فهذا معنى التنكير للتعظيم. من بعد ما عرفنا هذه المقدمة نأتي لسبعان، سبع النكرة. لماذا؟ لأنه صحيح السبع عدد محدود، عدد يعد بالأصابع، ولكن هذا العدد وإن كان من حيث الكمية معلوم، ولكن من حيث الكيفية غير قابل للإدراك على الإطلاق، فهو سبعا عددا معلوم ولكن حقيقة مجهول، ولذا قال سبعا. فهي سبع آيات تتصورها وتقرأها كل يوم عدة مرات، ولكن حقيقتها غير قابلة للإدراك. هذا الوجه في تنكير سبعا، لأن سورة الحمد شيء عظيم. فهذا الوجه الذي يدل على عظمة سورة الحمد في كلمة سبعا. قلنا سبعا من جهتين تدل على عظمة سورة الحمد، أولا من جهة التنكير، ثانيا من جهة نون التفخيم. الآية قالت سبعا، فهذا التنوين الذي في آخر الكلمة شنو شغله هنا؟ لماذا الله تبارك وتعالى وضع هذا التنوين على هاي السبعا؟ هذا التنوين يسمى بتنوين التفخيم. لماذا سمي بتنوين التفخيم؟ لأنه يريد يبين فخامة الكلمة الموضوع عليها هذا التنوين. إذا التنوين وضع على كلمة ويسمى بالتفخيم يدل على عظمة وفخامة تلك الكلمة. لماذا وكيف؟ توجه بدقة، هذه قاعدة جليلة تفيدك في كثير من الآيات الشريفة إذا شاهدت تنوين التفخيم. العرب دائما يحاولوا، طبعا هذه ليس خاصة باللسان العربي، لا، هذا بكل لسان وبكل الحضارات الأدبية، سواء كان في الشعر أو النثر، في اللغة العربية وغير العربية. هناك رابطة تكوينية بين اللفظ وبين المعنى. الإنسان إذا أراد أن يخترق اللفظ، طبعا اللفظ كيف نشأ؟ اللفظ الإنسان بمرور الزمان تعلم ألفاظ وأسماء المسميات. صحيح آدم كان يعرفها كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. طيب كيف تشعبت هذه اللغات؟ كل إنسان وكل بيئة اخترعت ألفاظ تناسب تلك المعنى. الآن مثلا خذ لك أطفال صغار في بداية ولادتهم وجمع لك 5-6 أطفال وخليهم بقفص وما تدخل عليهم إلا من بعيد فقط، تقذيهم وتنظفهم وما تتكلم معهم على الإطلاق، صوت ما يسمعون، لا صوت إنسان ولا صوت حيوان ولا صوت طائر. من بعد 5 سنوات أو 10 سنوات افتح هذا القفص وخلهم يطلعون هؤلاء الأطفال، تجد هؤلاء الأطفال 5 أو 6 مخترعين لهم ألفاظ ولغة فقط هم يعرفونها، الآخرين ما يعرفون هاي اللغة اللي اخترعوها، مع أنه ما سمعوا أي صوت، ما يصيرون خرسان هؤلاء، لا يخترعوا لهم لغة هم يتكلمون بها. فهكذا نشأت اللغات. طبعا أقوال كثيرة كيف اللغات نشأت، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نعم، فالإنسان إذا أراد أن يخترع لفظ لكلمة لمعنى يلاحظ المعنى، تناسب المعنى مع اللفظ، إذا المعنى خفيف يحاول يستعمل ألفاظ خفيفة لهذا المعنى، إذا المعنى ثقيل يحاول يستعمل الألفاظ الثقيلة لهذا المعنى. الآن نذكر لك كم نموذج كيف تناسب بين الألفاظ وبين المعاني. مثلا الصبر، الصبر معنى من المعاني. إذا أرادوا العرب يبينون البداية المرحلة من الصبر، لأن الصبر من الأمور التشكيكية قابلة للزيادة والنقيصة، فكل مرحلة من مراحل الصبر يخترعون له لفظ يناسب ذلك المعنى. بداية الصبر يسمونه صبر، وذاك الشخص يسمى بصابر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا المصيبة عظيمة تحتاج إلى صبر يناسب تلك المصيبة، فإذا المصيبة عظيمة يحتاج إلى صبار. لاحظ تغير صابر إلى صبار، لأن درجة معنى الصبر ازدادت، المصيبة ازدادت، فالصبر أيضا لابد يزداد. إذا الصبر يزداد لابد اللفظ أن يتغير، لأن درجة الصبر من 5 إلى 10 انتقلت، فاللفظ لابد أن يتغير حتى يناسب معنى الصبر، ولذا من صابر إلى صبار. صارت المصيبة 15 درجة، الصبر أيضا كون يناسبها 15 درجة فيكون صبور. طيب إذا من 15 إلى النهاية فلا بد أن يكون اصطبار، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قال واصبر عليها، لا واصطبر عليها، ما قال مثلا واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، لأن الصلاة لماذا؟ الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الصلاة لها 4000 حد كما في الرواية، والمرحوم الشهيد الأول قدس الله نفسه كتب رسالتين، الألفية والنفلية، الألفية ذكر 3000 واجب للصلاة، والنفلية 3000 أمر مستحب للصلاة، فالصلاة لها 4000 حد وجزء 3000 مستحب وألف واجب. طيب هذه تحتاج إلى مداومة، تحتاج إلى صلاة ليل، تحتاج أن تترك كل الذات الدنيا ونومك وراحتك، ولذا تحت المصلين لابد أن يكون عندهم اصطبار، لأن هاي الصلاة مو فقط هاي العدد الركعات اللي نصليها ما تأخذ إلا 5 دقائق من الوقت، هذه الصلاة انظر لمفعولها، مفعولها يطيرك من التراب إلى قاب قوسين أو أدنى، هاي الصلاة اللي هي تطيرك أن توصل إلى أشجار، توكر على أشجار سدرة المنتهى، طيب فهاي الصلاة اللي توصل بك إلى العرش وما فوق العرش، إن الصلاة معراج المؤمن. طيب فإذا معراج المؤمن هاي الركعتين اللي نصليها هي اللي توصلنا من التراب إلى ما فوق الثرى إلى سدرة المنتهى؟ لا، الصلاة اللي هي تتحكم في كل أمور الإنسان، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لابد أن تحتاج إلى اصطبار. ولذا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن الصلاة شيء عظيم، فلا بد أن يكون الصبر مناسب لها وهو الاصطبار، لأن الطاء من الكلمات الثقيلة، فاستعملوا الطاء أضافوها إلى كلمة اصبر حتى يناسب الصبر العظيم اللي تواجهه في قضية الصلاة. نموذج ثاني، كل ما يصيب الإنسان ألم طبعا إما يبتدي يقول آخ، إذا الألم أكثر إلى أن يوصل للصراخ. فإذا الألم طبعا في الدنيا مهما يكون الألم محدود إلى أن يوصل للموت، ولكن في الآخرة الألم والوجع يختلف، لأنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الإنسان أجلكم الله الطغاة والمجرمين مهما كانوا فنانين في العذاب يميتون الإنسان، مثل ما يقطعون أو يعذبون تفارق روحهم الدنيا، هذا نهاية عذاب الإنسان. عذاب الله يختلف، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أنت مهما تريد تشد واحد وتوثقه تشده بسلاسل من نار، ولكن الله لا يوثق وثاق عجيب وغريب. نعم، فعذاب الله لأنه لا يطاق، مثلا في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، الإنسان يوثق بسلسلة طولها متر، الله لا يوثق بسلسلة طولها 70 ذراع، مو أن يوثقك بمتر والباقي زائد، لا، 70 كلها ملفوفة على الإنسان. طيب هاي 70 السلسلة كيف هي؟ الإمام الصادق يقول لو توضع على جبل حلقة واحدة من هذه السلسلة لذاب الجبل من حرارتها، فيبقى الإنسان إلى أبد الآباد مقيد بهذه السلسلة لا يقضى عليهم فيموتوا. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال امكثوا فيها ولا تكلم، قال اخسوا فيها ولا تكلمون. نعم، فهذا معنى لا يوثق وثاقه أحد، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالعذاب عظيم طبعا، الصراخ قلنا لابد أن يكون بقدر الوجع، فإذا الوجع لا يعذب عذابه أحد الصراخ ما يصير صراخ، الصراخ حد الدنيا وينتهي، الآخرة ماذا يكون فيها؟ وهم يصطرخون فيها، ما قال وهم يصرخون فيها، لأن المصيبة عظيمة والوجع عظيم، فالصراخ يتبدل من صراخ إلى اصطراخ، والطاء من الألفاظ الثقيلة، فاستعملت الطاء حتى تناسب المعنى والمصيبة. هذا نموذج ثاني. نموذج مثلا ثالث، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا عليه، فما استطاعوا في سورة الكهف تارة يقول فما استطاعوا، وأخرى فما استطاعوا، ما هو الفرق بين ما استطاعوا وما استطاعوا؟ لأن الظهور على السور شيء سهل، إنسان يخلي له سلم أو حبل ويصعد على السد، ولكن نقب السد من الفولاد من القطر هذا في غاية الصعوبة، ولذا قال فما استطاعوا أي ينقبون هذا السد، فتغير السياق. على كل حال، من بعد ما عرفنا هذا المعنى نرجع لسبعا. فالعرب إذا شاهدوا هذه الألفاظ الحروف ما تفي بالمعنى، المعنى جدا وسيع والألفاظ محدودة كلها 29 حرف. طيب فإذا المعنى وسيع والألفاظ محدودة، قلنا أولا يغيرون الألفاظ الحروف الخفيفة إلى الثقيلة، إذا هذا أيضا ما نفع يستقرضون من الحركات، يجيبون حركات ويتوجون بها اللفظ حتى هاي الحركات تدل على عظمة المعنى، لأن المعنى عظيم. جابوا له ألفاظ وحروف، هذه الألفاظ ما نفعت، ما كفت، ما وفت بعمق المعنى. يبدلون الحروف الخفيفة إلى الحروف الثقيلة مثل ما ذكرنا، يصطرخون واصطبار، ما وفى هاي الألفاظ والحركة والحروف، ما وفت بعمق المعنى. يستقرضون حركات ويخلونها على اللفظ حتى يدل على عمق المعنى. طيب، هاي السبع الآيات عظيمة سورة الحمد، ولذا ما أعطيت إلا للرسول العظيم، لأن ما كان يستحقها أحد قبل الرسول العظيم. فصحيح هي سبعة، ولكن أثقل من السماوات السبع وأوسع من السماوات السبع والأراضين السبع. طيب، فاستعمل هاي كلمة سبعا، هاي الكم حرف وكم كلمة ما تفي بعمق سورة معنى الحمد، ولذا جاء بنون التفخيم حتى يبين لنا عظمة سورة الحمد. هذا السر، كالمعنى سبعا، التنوين المفخوم، التنوين التفخيم الموجود على كلمة سبعا. ننتقل إلى الكلمة اللي من بعدها، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. قلنا المثاني بمعنى الانثناء والانعطاف، فهذا القرآن يفسر بعضه بعضا. هذا القرآن كل الكتب السماوية موجودة فيه، كل العلوم والمعارف الربانية موجودة في سورة الحمد، وكل ما تتعمق في سورة الحمد تتوسع لك سورة الحمد، ما تقف بوجهك، لا، تتوسع مثل البالون، كل ما تنفخ يتوسع. ولكن سورة الحمد كل ما تغوص فيها تجد أعمق وأكثر من الأسرار والمطالب. ولذا الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول إن القرآن نزل على أربع: عبارات وإشارات ولطائف وحقائق. عبارات للعوام، الآن حظنا من القرآن، نرتل القرآن آناء الليل وأطراف النهار، ما نستفيد منه إلا الألفاظ، نفهم فقط معنى الحروف والكلمات. نأتي مرحلة ثانية من عالم العربي، إنا جعلناه قرآنا عربيا، فإحنا حظنا فقط المعنى العربي، ولكن القرآن ما يقتصر على العربي. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني نفس هذا القرآن اللي جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هناك مرحلة ثانية وطرف ثاني عند الله، ولذا أنت تمسك في بدايته وهو العربي تصل إلى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فنلاحظ القرآن حبل ممدود من العرش إلى الفرش، فأنت إذا عرفت معنى العربي تصل إلى ذلك المعنى، لأن العربي يخرج الإنسان من المرحلة الحيوانية إلى المرحلة العقلانية. إلنا جعلناه قرآنا عربيا لماذا؟ لعلكم تعقلون. فالإنسان قبل لا يفهم القرآن العربي أجلكم الله بهيمة. لماذا بهيمة؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فمتى الإنسان يكون كلام بيان؟ البيان يعني الواضح المبين، إذا تعلم القرآن، لأن تعليم القرآن قبل تعليم البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. تعليم البيان في المرحلة الثالثة، أولا علم القرآن، بعدين خلق الإنسان، بعدين علمه البيان. طيب، إذا إنسان ما تخرج من علم القرآن ماذا يكون؟ ما يكون عنده بيان. إذا ما كان عنده بيان يكون كلامه مبهم، إذا صار كلامه مبهم يعني أصبح بهيمة، لأن البهيمة ما معناها، يعني كلامها مبهم. ولذا الآن البشرية وإن كان يحمل شهادة اللغة، عند دكتوراه بالأدب وبالشعر وباللسان وبالفصاحة وبالبلاغة، إذا ما هو متخرج من مدرسة القرآن تجد كلامه إبهام، كلامه مو بهم، كلامه كلام حيوانات. ولذا العرب مع ثقافتهم وفصاحتهم وبلاغتهم أصحاب المعلقات السبع وغيرها، القرآن ماذا يعبر عنهم؟ وما كانت صلاتهم عند البيت الحرام إلا مكاء وتصدية. المكاء يعني الصفير، والتصدية يعني الصفق. هذه المعلقات السبعة، هؤلاء أهل الأدب والشعر والبلاغة، القرآن يقول كلامهم صفير وحركاتهم كلها تصفيق، يعني ما عندهم شيء مفيد للبشرية. الآن انت طالع فضائيات العالم كلها، اقرأ جرائد العالم كلها، انخل هذا الكلام، هل تجد حفنة فيه يفيد البشرية؟ كل همهم وغمهم فقط الأسفلين، فقط كيف يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الآن كل الإعلان مكرس لمن؟ لخدمة الصهاينة، لاقتصاد الذين متسلطين على خيرات البشرية. كل هذا الإعلان والضجة والصيحة والألفاظ الخلابة والرنانة والحرية وغير ذلك، كلها لأجل الباطن، حتى يكبرون بطونهم باقتصاد الفقراء والبشرية. فهذا نتيجة مثل أجلكم الله البقرة. البقرة متى ترقي؟ لمن؟ لو تحتاج إلى الثور، لو تحتاج إلى الأكل والشرب. فهاي إعلان البشرية كلها مكرسينة للجنس والباطن. ولذا القرآن يقول في سورة محمد: يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. فهذا الحيوان، هاي البشرية أجلكم الله، كل يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. فإذا الأنعام ماذا كلامها الحيوانات؟ كلامها وصريخها ورغائها كل لأجل الباطن، لأجل العلوفة. فلا تغشك هذا الإعلان العريض والطويل، كل هذا ما ينفع البشرية على الإطلاق. ولكن البشر لخفة عقولهم يصدقون بهذا الكلام. فراعنة التاريخ هذا ديدنهم وسياستهم. في سورة الزخرف: فاستخف قومه فأطاعوه. الطغاة متى البشرية تطيعهم والشعوب تخضع لهم وتقدسهم وتجعلهم أصنام يعبدونهم؟ إذا سلبوا عقولهم. البشرية إذا أصبحت قشر بلا لب، أجسام عريضة وطويلة، غير التمتع والأكل والشرب، ما يفهمون شيء، يخضعون للطغاة. فاستخف قومه فأطاعوا، يعني عقل ما عنده، جسم خالي. إذا اللوز الجوز إذا طلعت اللب وهو المخ، يبقى قشر خالي خفيف. فهل البشرية اللي تشاهدها بالمليارات هذه خفيفة ما عندها عقول، ولذا تركع وتخضع أمام الصهاينة؟ نعم. فالبشر يا للأسف إذا وصل إلى هذه المرحلة يتنزل إلى مرحلة إنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وهذه الصيحة كلها لأجل خيرات البشرية. هذا الإعلان الوسيع والطويل والعريض أبدا ما كرس يوم في خدمة الإنسانية على الإطلاق. ذات يوم ذات ليلة صارت ضجة وصيحة ببيت ملا نصر الدين بباب بيتهم. زوجته قالت لا أطلع شوف الصيحة شنهي. قال لها بهالشتة هذا والجو بارد وأنا تحت الغطاء، شي طلعني. صرت عليه فطلع يشاهد القضية ما هي. شاهد اثنين يتهاوشون، فهو طلع بغطاء متلف بالغطاء الكمبل وطلع يشاهد البطانية اللي على رأسه. فعندما وصل لهم واحد مسكه، واحد سرق البطانية ودفعه وهربوا اثنينهم. فمن رجع سألت زوجته علي من الصيحة والهوشة؟ قال على بطانيتنا هاي الصيحة والهوشة، خذوها وراحوا. فالآن احنا نلاحظ هذا الإعلان العجيب والغريب، امبراطورية الإعلان كل على نفطاتنا، مجرد انه فقط يأخذون خيراتنا. وهاي المسلمين يا للأسف من المغرب العربي الى مشرقها يغترون بهالألفاظ وبهذا الإعلان. اذا مدحوا فلان نعم هذا صار الطيب، واذا ذموا فلان هذا صار الحقير. عند المرحوم الإمام الخميني قدس الله نفسه كلمة لطيفة، يقول: متى نعرف نحن على حق ونحن على صراط مستقيم ومطمئنين بخطنا؟ قال: يوم إذا أمريكا ذمتنا فلنعلم أنه نحن ذاك يوم على حق، فمتى ما مدحتنا يعني نحن على باطل. على كل حال نرجع للآية: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالقرآن يريد يطلع الإنسان من الحيوانية إلى العقلانية. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب إذا الإنسان إذا صار عقلاني انتهى تكليفه؟ لا، الإنسان عنده مسير جدا طويل. الإنسان مسيرة أن يخرج من الطبيعة من المادة يوكر على أشجار سدرة المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. أنت تتعب ليل مع نهار 70 سنة حتى تلاقي الله. أنت مو غايتك الجنة، الجنة غاية وسطى. لا تتصور أن الجنة إذا دخلتها انتهى كل شيء. المجانين يدخلون الجنة، الشخص اللي عايش بغابات افريقيا وما هو مكلف ايضا يدخل الجنة. يعني دخول الجنة صورت وايد شيء، اذا دخلت الجنة انتهى كل شيء. لا، الانسان اعظم من الجنة. خلي الجنة تركض وراك، خلي الجنة هي تشتاق اليك، مو انت تشتاق الى الجنة، لانك عندك طاقات ما فوق الجنة. الرسول ماذا يقول في حق 4؟ يقول: إن الجنة اشتاقت إلى 4، إلى علي وسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار، إلى 5. الجنة اشتاقت إليهم وتركض وراءهم. فخلي غايتك جدا عالية. صحيح: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ولكن الغاية تكون أعظم من هذه. ولذا وأن إلى ربك الرجعة، أنت رجوعك مو إلى الجنة، وأن إلى ربك المنتهى، خلي انتهاء سيرك إلى ربك. نعم. ولذا يقول في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ذاك الرسول الذي وصل إلى سدرة، ولقد رآه مرة نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. جنة المأوى تحت السدرة، جنة سدرة المنتهى غير شجرة الطوبة. شجرة الطوبة في الجنة، ولكن سدرة المنتهى لا، الجنات تحت سدرة المنتهى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. هناك عوالم عجيبة وغريبة في عالم السدرة. نعم. ولذا النفس إذا اطمأنت تستحق أن تنادى ما فوق الجنة. يا نفس المطمئنة لا تدخلي إلى الجنة، لأن ليس بحقك الجنة، أنت ما فوق الجنة، وهي نفس الحسين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي لمن؟ مو للجنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هاي جنتي غير جنة عادن والفردوس ومأوى ودار الخلد وجنة النعيم. لا، هاي جنتي، هاي خاصة بالله، هاي ما يدخلها إلا الحسين وعباد الله. أولا قال: فادخلي في عبادي، يعني يا نفس الحسين ادخلي في مع رسول الله وعلي وفاطمة والحسن، بعدين ادخلي جنتي المخصوصة وجنتي. ولذا الحسين عندما شاهد أنه أجل وصل الخطوات أراد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. طبعا الوصول إلى الله جدا سهل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وكذلك سيد الساجدين يقول: والراحل إليك قريب المسافة. الذي يرحل إلى الله مسافته جدا قريبة. نعم، أنت مجرد خطوة واحدة إذا خطيت أنت تصل إلى الله. ولذا ذلك الشاعر الفارسي نعم ما قال: يقدم برخيشتنه أن قدم دركوية دوست. معنى شعره يقول لن تخطو خطوة واحدة، إذا خطيت الخطوة الواحدة الخطوة الثانية أنت عند الله في بيت الحبيب. ما هي الخطوة الواحدة؟ إذا وضعت قدمك على شهواتك، إذا وضعت القدم على نفسك أنت الخطوة الثانية في بيت الحبيب، خطوة واحدة فقط تقدم إلى الله تبارك وتعالى. نعم، ولذا الحسين ترك الدنيا وما فيها، وضع رجله على كل الحياة الدنيا. الحسين لو يعطون كل عوالم الوجود ما يرضى، وهاي الحقيقة بينها في دعاء عرفة: إلهي ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ لأن الحسين يشاهد الله، والذي يشاهد الله ما يقنع بالدنيا والسماوات والأرض. عميت عين لا تراك، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. الحسين ما يريد الدنيا وما فيها، العالم الوجود كل ما يريده. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني إليك بخدمة توصلني إليك. نعم، فعندما ضربه حرملة بسهم ميشوم وقع في قلبه المقدس، حرملة قبض علي المختار قال له: ماذا صنعت؟ قال: أنا كان عندي سهام كثيرة، ولكن أربعة أصبنا الهدف. ما هي هذه الأربعة؟ قال: سهم ذبحت فيه عبد الله الرضيع، وسهم عين العباس، وسهم جبهة علي الأكبر، وسهم قلب الحسين صلوات الله عليه. عندما ضربه سقط على وجهه من متن جواده، جر السهم والدم يسيل كالميزاب، ثم وضع يده تحت الجرح ورمى به نحو السماء فلم تسقط قطرة، وجمع من تراب كربلة وأخذ سجد ويخاطب الحبيب: إلهي إلهي تركت الخلق طران في هواك، وأيتمت البنين لكي أراك، فإن قطعتني في الحب أربا لما حل الفؤاد إلى سواك. إلهي عظيم الجبروت واسع الرحمة، أمة جدي شيعة أبي نجهم من النار. بينما هو يدعو لشيعته سمع صوت ضعيف من جانب المخيم: أخي يا حسين، يا ابن أمي يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرك وأمرنا إلى الله. جاوب لسان الحال عنا وصعد الفاس: يا مخدرة حيدر أبونا صعب الأمراس، كثر العتب شفيت في جثة بلا رأس، رد الخيمة تراه ذاب قلبي يا حزينة. أخويا شلون نرجع والخيام حاطت بها رجال؟ اتشان من اللي تعذرت يا سور العيال، أنا روح للي بالشريعة مقطعين. التفتت وإذا ترى النيران قد اشتعلت بالمخيم، والأطفال هرعت إلى زينب. زينب احتارت يوم شابة وبالخيم نايم، زينب احتارت يوم شابة وبالخيم نايم، طلعت وياها اليتامى صغار وكبار تصرخ بعين
للصوت وين طايح يا حسين اخويا خدر نهتك وانت غياث المستغيثين عجل ادركنا قبل لا يحرقون النساوين الطحيت يا حسين بالحومة وخيمتنا عمدها طاح اخويا وعقبك ما نشف دمعي ولا يرضى القلب يرتاح ايست من الحسين وجهت بوجهها الى اخيها بالفضل صاحت وين اللي دلين بطريج العلقم منين اخويا عباس هل ساوين وجوه وين عباس ماني بذمتك جيت ولجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت اخويا انا بشربك لا تقول مدري اي والله يا عباس يا صيوان خدري فرج عنا يا الله
الهي بحق الحسين يا الله شافي مرضانا يا الله قضي حوائجنا يا الله تقبل اعمالنا عمل المؤسسين لموت المؤسسين وموتاكم جميعا الفاتحه مع الصلوات.